بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس. إذن هذه هي المصادر التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. نأخذها من اللغة، أصل وضع العرب، ونأخذها من العرف، وهو البيئة أو الواقع، والشرع، استعمال الشرع وهو وارد على اللغة ووارد على العرف، والقياس، القياس على هذا كله. نعم. نعم. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، الألفاظ والكلمات التي كان يتكلم بها العرب ويتخاطبون بها وقت نزول القرآن، وهذا مهم جدا، وقت نزول العرف، والقياس، القياس على هذا كله. نعم. نعم. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، الألفاظ والكلمات التي كان يتكلم بها العرب ويتخاطبون بها وقت نزول القرآن، وهذا مهم جدا، وقت نزول القرآن، حتى لو صار للعرب بعد ذلك مصطلحا آخر يتخاطبون به، فإننا نرجع إلى لغة الإيه؟ إلى لغة القرآن، يعني إلى اللغة التي عاصرها القرآن الكريم في النزول. قال: وهي على ضربين نوعان، فمنه ما يفيد معنى واحد فيحمل على ما وضع له اللفظ، كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، فده ينصرف لمعنى واحد. هذه الألفاظ، لفظ الرجل، لفظ الفرس، لفظ التمر، لفظ البر، كلما سمعت واحدا منها لا يطرأ على ذهنك إلا معنى واحد، فينصرف هذا اللفظ إلى هذا المعنى الواحد. وهذا نص لا يحتمل إيه؟ معنيين، إنما هو معنى إيه؟ معنى واحد، ما يفيد معنى واحد. ومنه ما يفيد معانيا، يعني اللفظ الواحد يكون تحته معاني كثيرة. ضربين ينقسم أيضا إلى قسمين أو نوعين: أحدهما ما يفيد معاني متفقة، يعني يفيد معاني، هذه المعاني إما أن تكون متفقة وإما أن تكون مختلفة، هذه قسمة عقلية. يبقى الكلمة تفيد معنى واحدة، هذا قسم. الكلمة تفيد معاني، تفيد معاني كثيرة، فإما أن تكون هذه المعاني الكثيرة متفقة وإما أن تكون مختلفة. المتفقة يسميها العلماء المتواطئة، المتواطئ، من تواطأ، ها، تواطأ فلان وفلان، أو تواطأ بنو فلان على شيء، يعني اتفقوا. التواطؤ معناه الاتفاق، إذا بيسموه الإيه؟ المتواطئ. ما يفيد معاني متفقة، وده معناه أن يطلق اللفظ على أفراد كثيرة بينها صلة، بينها صلة متفقة في شيء ما. قال كاللون، لفظ اللون، لما تطلق هذه الكلمة أو هذه اللفظة اللون، ها، تحتها معنى واحد أو معاني، تحتها معاني. طيب هذه المعاني متفقة، يعني بينها صلة، أو مختلفة ليس بينها صلة. اللون قال يتناول السواد والبياض وسائر الألوان مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، كل هذه ألوان، ها، متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، متفقة، لأن بينها، ها، بينها إيه؟ صلة. فهذا يعبر عن شكل وهذا يعبر عن شكل آخر، متفقين في معنى من المعاني. قال والمشرك، المشرك لفظة من الألفاظ تدل على معنى واحد، لا، تدل على أكثر من معنى، فهي هنا تدل على معنيين، تدل على معنيين. قال يتناول اليهودية والنصرانية، بل المشرك معناها الكافر، وأيضا يتناول اليهودي ويتناول النصراني، يتناول اليهودي والإيه والنصراني. يبقى المشرك من معانيها اليهودي، المشرك من معانيها النصراني، تمام. يبقى دلت على معنيين، فأكثر بينهما صلة، بينهما صلة. قال فيحمل على جميع ما يتناوله، يبقى كلمة المشرك تحمل على جميع المعاني، ولا يصح مثلا أن تأتي كلمة مشرك في آية فتقول المعنى هنا اليهودي وتترك النصران، لا، تشمل اليهودي وتشمل النصران وتشمل الكفار جميعا. يبقى لا يحمل على واحد، المتواطئ لا يحمل على واحد من معانيه دون الآخر، إنما يحمل على جميع ما يتناوله، إما على سبيل الجمع، إما على سبيل الجمع، يعني إذا على سبيل الجمع يعني بما يشمل جميع الأفراد في آن واحد، اللي هو الإيه؟ العام. لما أقول الناس، يبقى الناس جميع الناس على سبيل الإيه؟ الجمع، يعني ممكن يدخل كل هؤلاء في الإيه؟ في الكلمة مرة واحدة، إن كان اللفظ يقتضي الجمع، لو كان اللفظ يقتضي الإيه؟ الجمع، زي كلمة الناس الآن، أو على كل واحد. الحمد لله، أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجمع، كأنك مثلا قلت أكرم طالبا، كلمة طالب كلمة تفيد معاني، تفيد زيد وعمر وعلي، كل من يطلب، كل من هو في سلك العلم يسمى طالب، مش كده؟ طيب أنا قلت لك أكرم طالبا، هنا اللفظ يحتمل الجمع ولا لا يحتمل الجمع؟ لا يحتمل الجمع، ما ينفعش تكرم الطلاب كلهم لأن قلت أكرم طالبا، لكنه يشمل الجميع، بس يشملهم على سبيل البدل، يشمل الجميع بمعنى إنك يصح أن تأخذ أي واحد من الطلاب 100، الطلاب 1000، تاخد أي واحد منهم، فكلمة طالب تصدق على جميعهم، بس أنت لما تيجي تاخد هتاخد كام؟ واحد فقط. فهي هنا الشمول والعموم على سبيل البدل، وده الفرق بين العام والمطلق، إن العام يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، فيصح أن أقول لك أكرم الطلاب فتكرم جميع الطلاب، ولا يتحقق تنفيذ وامتثال الأمر إلا بذلك. أما أقول أكرم طالب، كلمة طالب أيضا تشمل الجميع، لكن صح إلا أن تكرم طالبا واحدا ولا تكرم كل الطلاب. طب أي طالب؟ هو العموم هنا بقى، العموم في الإيه؟ ها، في البدل، إنك أنت يصح أن تختار أي طالب شئته، لكن في النهاية تختار طالبا ايه واحدا. يبقى هنا العام، العام يشمل جميع أفراده، والمطلق، المطلق فرد شائع في جنسه، فرد شائع في جنسه. أكرم الطلاب يبقى ده جميع الأفراد يبقى ده عام. أكرم طالبا، طالبا دي فرد شائع في جنسه يعني في جميع الطلاب، تاخد أي واحد من الطلبة يبقى ده اسمه إيه؟ مطلق. ده الفرق بين الإيه؟ يبقى المطلق فيه عموم لكن عموم بدلي. طيب والإيه؟ والعام فيه عموم لكنه عموم شمولي يشمل جميع الأفراد. واضحة؟ نعم. قال إلا أن يدل الدليل، يبقى إذن نحمله على جميع الأفراد، على جميع ما يتناوله، إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. لو عندي لفظة لها معنيان وورد معها ما يدل على اختيار واحد من المعنيين فلا يمكن الحمل على المعنيين معا، لأن كده معايا دليل، معايا قرينة تعين أحد المعنيين، فأذهب إلى الإيه؟ المعنى المعين وأترك الآخر. تمام؟ كما مثلا لو قرأت قول الله تعالى، لو قرأت مثلا كلمة خارج القرآن تقول إيه؟ المشركون في عيسى، أو المشركون بعيسى، يبقى المشرك هنا تتناول معنيين، تتناول يهودي وتتناول النصراني. لما قال بعيسى خلاص يبقى هنا توجه للإيه؟ للنصراني، وتمنع من الإيه؟ من اليهودي. تمام. قال والثاني اللي هو يفيد معاني، معاني، قال ما يفيد معاني مختلفة. يبقى الأول كان يفيد معاني متفقة، وده يفيد معاني إيه؟ مختلفة، والاثنين تحت جنس ما يفيد معاني كثيرة، معنيان فأكثر. ما يفيد معاني مختلفة، معاني لكن هذه المعاني مختلفة فيما بينها، كل واحدة منهم بتدل على معنى ولا صلة بينهما، فيش أي علاقة تربطهم الاثنين. كان اليهودي والنصراني مرتبطين في مسألة الشرك في الدين، مسألة السواد والبياض والحمرة والصفرة مشتركين كلهم في مسألة الجنس وهو اللون، لكن تعالى هنا ما يفيد معاني مختلفة، كالبيضة تقع على الخوذة التي يلبسها المحارب في الجهاد، حطها على رأسه، تمام، على الخوذة، وبيض الدجاجة البيضة التي نأكلها، وبيض النعامة، وهكذا. يبقى كلمة البيضة تطلق على هذه المعاني. هل هناك صلة أو علاقة بين هذه المعاني؟ البيضة، البيضة التي على رأس المحارب، والبيضة التي يأكلها المحارب، والبيضة اللي هي بيضة الدجاجة وبيضة النعامة التي تؤكل، هل هناك علاقة بينهما؟ لما نقول كلمة العين اللي هي العين التي نبصر بها الجارحة، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى التي نشرب منها، عين الماء العذبة التي مثل البئر في قلب الأرض، تمام؟ هل هناك علاقة بين هذه المعاني؟ ليس هناك أي علاقة. تمام؟ فدي اسمها معاني مختلفة لكن مرتبطة بكلمة، دي اسمها مشترك. يبقى الأولاني متواطئ والتاني إيه؟ مشترك. قال والقرء، والقرء يعني وكالقرء يقع على الحيض والطهر. القرء في لغة العرب معناه الحيض ولا معناه الطهر؟ الحيض ولا الطهر؟ الأحناف يقولوا الحيض، والشافعية يقولوا الإيه؟ الطهر. تمام؟ وده من قبيل المشترك، يعني كلمة، كلمة في القرآن أو في السنة أو في لغة العرب تقرأها فيخطر في بالك معنى والثانية أو الثانية والثالثة والرابع وإلى ما لا نهاية، يبقى أكتر من معنى جاء في ذهنك، تحملها على أي معنى من المعنيين، تبحث المعنى تقول تحتمل معنى كذا وتحتمل معنى كذا، تمام، وممكن تحتمل معنى ثالث ورابع. طيب على ماذا أحملها؟ تحملها على الأول أو الثاني؟ لا، ما تحملهاش على معنى من المعنيين. تمام، انظر أولا، قال فإن دل الدليل، يبقى ممكن يكون عندي تحتمل معنيين، ممكن يكون عندي تحتمل معنيين ولكن هناك دليل يعمل إيه، يرجح بين المعنيين. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، حمل عليه. تمام، مثل الحديث الذي فيه أن المستحاضة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله كيف تفعل، ها كيف تفعل، مستحاضة يعني بينزل عليها الدم باستمرار، إذن هي الآن في حالة تعتقد أنها ها ممنوعة من الصلاة وممنوعة من سائر الإيه الأشياء التي تحرم على الحائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك. يبقى كلمة الأقراء هنا جاء معها دليل يدل على أن المقصود هنا الحيض، المقصود هنا الإيه، دعي الصلاة أيام أقرائك. تمام، يبقى ده دليل على أن المقصود هنا بالكلمة القرء هي الإيه، الحيض. يبقى ده دليل رجح أن القرء هنا مقصود منه الحيض، لأنه بيقولوا دعي الصلاة، هي الصلاة تترك ساعة الطهر ولا ساعة الحيض؟ ساعة الحيض. لما أقول دعي الصلاة أيام أقرائك يعني معناها دعي الصلاة أيام حيضك، يبقى كلمة دعي الصلاة دليل على أن المقصود بالقرء هنا هو الحيض، يبقى ده دليل دل على تعيين واحد منهما، والواجب علي ساعتئذ إن أنا أحمل ها أحمل الكلام على هذا الإيه المعنى الذي دل عليه الدليل. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، تمام، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر. تمام، لو الدليل قال لي المقصود واحد لكن لم يعين لي هذا الواحد، في هذه الحالة هل أحمل الدليل على واحد منهما؟ لا، لا أحمله على إيه؟ على واحد منهما. ليه؟ لأنك لو حملته على الأول يقول ولماذا لم تحمله على الثاني، ولو حملته على الثاني نقول لماذا لم تحمله على الأول. ما هو الذي رجح لديك أن تحمله على الأول ولا تحمله على الثاني أو العكس؟ ما هو وجه الأولوية؟ لا وجه للترجيح ولا وجه للأولوية، فيبقى الأمر إيه؟ الأمر سياق في الباقي. قال وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما، إن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. تمام، يعني ليس عندي دليل، بكأنه يريد أن يقول هذا، يقول لو عندي دليل ها أعمل بمقتضى الدليل، طب وليس عندي دليل، الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، لا يجوز حمل اللفظ الواحد على إيه؟ على معنيين مختلفين. قال: والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين، واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله، اللي هو الايه اللي يفيد معاني متفقة. فيما يفيد معاني متفقة، مش احنا حملنا اللفظ على كل ما يقتضيه؟ تمام. قلنا ان اكرم الطلاب يعني تكرم جميع الطلاب، او اكرم طالبة يعني اختار براحتك اي طالب من الطلاب. تمام، جميل. وإن كان المعنى في لفظة واحدة أكثر من فرد، أكثر من معنى، يعني اللفظة الواحدة لها أكثر من معنى وهي تحتمل، يصح أنك أنت تحمل، تقول: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وسجود الملائكة مثل سجود بقية الخلائق. وهل سجود كل الخلائق واحد؟ هل سجود الناس مثل سجود الملائكة مثل سجود الأشياء لرب العالمين؟ هل كلها واحد؟ طيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل صلاة الله على النبي مثل صلاة الملائكة على النبي؟ طيب، وإذا يبقى كلمة يسجد في الآية اللي بيعبر بها عن معاني مختلفة، كلمة يصلون اللي بيعبر بها عن معاني مختلفة، هتعتبر من هذا الباب الذي نتكلم فيه، وهو باب إيه؟ باب أن الكلمة واحدة ولها معاني، وهذه المعاني مختلفة، وليس معنا دليل يجعلنا نحمل الكلمة على هذا المعنى بعينه، لا، ما عندناش دليل، فتحمل على جميع المعاني، تحمل على جميع المعاني. جميل، هذا بالنسبة للغة. قال: فصل. وكان قال إيه؟ بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، وقال اللغة، بعد كده العرف، بعد كده الشرع، بعد كده القياس، تكلم في اللغة وقال لكل الأوجه التي تحتملها الكلمة في اللغة، سواء تدل على معنى واحد فقط، أو تدل على معنيين وهذان المعنيان متفقان أو مختلفان. هذه دلالة اللغة. ثم قال: فصل. وأما العرف، بتكلم على الأسماء واللغات المأخوذة من العرف. قال: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق إلى الفهم ما غلب عليه دون ما وضع له. أطلق سبق إلى الفهم ما غلب عليه دون ما وضع له. أن تكون العرب قد وضعت الكلمة للتعبير عن معنى، فإذا استعملتها في هذا المعنى فهي حقيقة لغوية على أصل الوضع، وإذا استعملت في معنى آخر وجرى العرف العام أو الخاص بذلك، فيبقى أصبح هنا أصبح هنا معنى جديد. لو هذا المعنى الجديد موجود وقت نزول القرآن الكريم، يحمل اللفظ عليه، يحمل اللفظ عليه. يبقى أنا عندي دلوقتي كده العرف طارئ على اللغة، اللغة كانت موجودة ثم جاء العرف فغير المعنى اللغوي بعض الشيء، ونزل القرآن على هذا العرف، نزل القرآن على هذا على هذا العرف، أحمل لفظ القرآن على أصل اللغة ولا على العرف الموجود ساعة نزول القرآن؟ على العرف الموجود ساعة نزول القرآن. يبقى المقصود هنا العرف وقت نزول الشرع، وليس العرف الطارئ، العرف الايه؟ العرف وقت نزول الشرع. قال: كالدابة، وضع في الأصل لكل ما دب، الدابة المقصود بها إيه؟ كل ما دب، كل ما إيه؟ كل ما دب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على إيه؟ ها، بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يبقى كلمة دابة شملت الأربع، يبقى كلمة دابة شملت الإيه؟ الكل. اللي بيمشي على بطنه اسمه دابة، واللي بيمشي على رجلين اسمه دابة منهم الإنسان، واللي بيمشي على أربع ها دابة اللي هو زي الفرس والحيوان. يبقى عند الحيوان دابة، والإنسان دابة، والزواحف اللي بتمشي على بطنها دابة. يبقى كلمة دابة تشمل كل ما إيه؟ يدب على الأرض. قال: ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس. أصبحت الدابة معناها الإيه؟ الفرس. تمام؟ فلو ذكرت كلمة الدابة ها تنصرف الأذهان عند سماعها إلى معنى الإيه؟ الفرس، أو معنى الحمار. عند بعض الناس الفرس، وعند بعض الناس الحمار، وعند بعض الناس البغل. تمام؟ بحسب العرف، حسب الإيه؟ العرف. فهذا قيد، والعرف هنا عرف عام، يعني الناس كلها اتفقت على هذا الإيه؟ المعنى. يبقى هنا المعنى إيه؟ تغير. فلو نزل الشرع على هذا العرف وخاطب الناس بمقتضاه كان ذلك إيه؟ كان ذلك هو مقصود الشرع، ولا نرجع إلى أصل الإيه؟ اللغة. قال: والغائط. الغائط هذه لفظة من الألفاظ العربية موجودة في القرآن، موجودة في السنة: أو جاء أحد منكم من الغائط. وضع في الأصل، يعني في أصل وضع اللغة، للموضع المطمئن من الأرض، حتة المنخفضة يسموها إيه؟ غائط. بل منخفض من الأرض يسمونه غائط. قال: ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان. كان كل يخرج من الإنسان، كان كل واحد يروح علشان يعمل العملية المشهورة ويطلع اللي في بطنه، فيقوم يحفر حتة في الأرض ويعمل فيها الحمام، وبعد كده يغطي عليها بتراب، أو يذهب إلى مكان منخفض بحيث لا يراه أحد. تمام؟ وبعدين يقضي حاجته تلك ويغطي عليها، أو ياخد بعضه ويمشي. يبقى كان يقصد الموضع المطمئن من الأرض لقضاء الحاجة، وهذا الموضع المطمئن من الأرض يسمى الغائط. فلكثرة المماسة والتكرار في هذه العملية سموا العملية باسم المكان. فهم عملوا إيه؟ عملوا عملية نقل، مجاز يعني، نقلوا معنى المكان إلى معنى الشيء الذي يقع فيه. وقالوا في يعني التعبير المباشر عن هذه المسألة: أطلقوا اسم المحل اللي هو الغائط، الغائط اسم للمحل، اسم للمكان، على الحال، يعني على الشيء الذي يقع فيه، على الحال اللي فيه، اللي هو الإيه؟ القراءة. وده أصلها اسمها كده في اللغة، اسمها القراءة. تمام؟ لكن لما كان اللفظ مستبشعا مستهجنا فاستغنوا عنه وسموه باسم آخر، مراعاة للذوق والأدب، مراعاة للذوق والأدب. وده عادة عند العرب، إن هم يجوا على المعنى المستهجن المستغرب الذي يعني يخدش الحياء أو يثير الحرج، ويقوم يستبدلوه بكلمة إيه؟ أخرى. يبقى إذن أصبح الكلمة لها معنيان: كلمة الغط أصلها القراءة، أصلها المنخفض من الأرض، المكان المنخفض المطمئن، والمعنى الجديد اللي هو الاستعمال العرفي إنها للقراءة. فإذا خاطبنا بها القرآن على ماذا نحملها؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، ها، يبقى يطلق على الإيه؟ على العرف. ما نرجعش بالكلمة الأصل اللغة. لماذا؟ لأن القرآن حينما نزل خاطبهم بالعرف الذي يسبق إلى أذهانهم إدراكه، بعيدا عن إيه؟ عن أصل اللغة. تمام؟ يبقى إذن هنا العرف مقدم على الإيه؟ على اللغة. العرف مقدم على اللغة، وكما قلنا في التنبيه إن المقصود بالعرف هو إيه؟ وقت نزول الشرع. قال: فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من العرف، حمل على ما ثبت له من العرف. يبقى الكلمة هنا إذا كان لها حقيقة ولها عرف يقدم العرف على الحقيقة. فصل. وقال إيه؟ ها هيتكلم في اللغة والعرف والشرع والقياس. فصل. وأما الشرع، بيتكلم هنا عن الأسماء واللغات المأخوذة من الإيه؟ المأخوذة من الشرع. قال: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. إذن عندي هنا أصبح للكلمة معنيان، أصبح للكلمة معنيان. المعنى الأول هو اللغة، هو اللغة، والمعنى الثاني هو الشرع. معنى الأول لغة، والمعنى الثاني هو الشرع. معنى الأول لغة، والمعنى الثاني شرع. قال: ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة. يبقى الصلاة لها معنيان، لفظة الصلاة لها معنيان، معنى لغوي اللي هو وضعته له العرب وهو الدعاء أو الدعاء بخير، تمام؟ طيب، والمعنى الشرعي اللي هو المعنى الجديد بقى، الطارئ الحادث على اللغة، وهو إيه؟ ها الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية، تمام؟ يبقى دي هي الإيه، أصبح هذه هي الإيه؟ هي الصلاة. طب إذا وردت كلمة الصلاة في القرآن، وردت كلمة الصلاة في السنة، ها تحمل على اللغة ولا تحمل على الشرع؟ قال لي: لا تحمل على الشرع ولا تحمل على اللغة إلا بدليل، لكن تحمل على الإيه؟ على الشرع. لماذا؟ لأن الشرع حادث بعد اللغة، تمام؟ والحادث يلغي القديم إلا إذا أريد القديم. يبقى الشرع القرآن إذا خاطب الناس، أو الشرع إذا خاطب الناس بكلمة وكان لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، يقدم الإيه؟ الشرع. ولهذا يقولون: تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة الإيه؟ اللغوية. نعم، يبقى كما أن الحقيقة تقدم على المجاز، وكما أن العرف يقدم على اللغة، كذلك الشرع العرف يقدم على اللغة، كذلك الشرع يقدم على الإيه؟ يقدم على اللغة، يقدم على اللغة. قال: والحج، وكالحج، والحج اسم للقصد. الحج لغة القصد، قصد لأي شيء، قصد عموما، القصد عموما، مش لازم القصد إلى البيت الحرام، لا، القصد إلى أي فعل، أي شيء أو قول أي شيء. قال: ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال، اللي هي إيه الأفعال؟ اللي هو الإحرام، ها، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، والمبيت، ها، والإيه، والرمي، والوقوف بعرفة، والذبح، وهذه الأشياء كلها اللي هي المناسك المخصوصة، تمام؟ ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، تمام؟ ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال، فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع. صار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، يعني إن هو صار حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. شوف الشيخ هنا بينوع في العبارة، فبيقول عرف الشرع، حقيقة الشرع، ها، على معنى الشرع، يعني من حيث الإيه؟ من حيث التعبير لغة عبر كما تشاء، لكن على أساس إن هو قال في الأول إيه؟ إن الحقيقة حقيقة واحدة هي حقيقة اللغة، وإن كلمة حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية هو ما بيعترفش بالكلام ده، بس هو بيعبر بتعبيرات الإيه؟ بتعبيرات فصيحة، ويقلب الألفاظ علشان قد يخصه أو قد يوسع المعنى اللغوي، قد يخص أو يوسع المعنى اللغوي. يعني عندي معنى في اللغة وعندي معنى في الشرع، المعنى اللي في الشرع يكون زيادة على المعنى اللي في اللغة، وممكن يكون أقل من المعنى، وممكن يكون مساوي للمعنى اللي في اللغة. إن إحنا عندنا مثلا كلمة الصلاة هي الدعاء، الصلاة الشرعية فيها دعاء ولا ما فيهاش؟ وفيها أشياء زيادة على الدعاء؟ أيوة فيه. يبقى استحدث الشرع معنى جديدا للصلاة يشمل المعنى اللغوي وزيادة، صحيح؟ وده كله يسمى معنى شرعي. فإذا جاءت الكلمة في القرآن أو في السنة تحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي، اللي هو يشمل المعنى اللغوي وزيادة. تمام؟ نعم. قال: ومن أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاه على موضوعها في اللغة. يعني المعنى اللي في اللغة هو هو المعنى اللي في الشرع، وما فيش معنى جديد للكلمة الموجودة في اللغة. إنما الشرع إذا قال الصلاة، وإذا قال الصيام، وإذا قال الزكاة، وإذا قال الحج، فبيبقى قصده برضك المعنى اللي موجود فين؟ في اللغة. فالصيام يبقى هو الإمساك، والزكاة تبقى هي النماء، والحج يبقى هو القصد، والصلاة تبقى هي الدعاء، هو هو المعنى اللغوي، هكذا قالوا. قال: فالصلاة اسم للدعاء. طيب أمال يا إخوانا إحنا عندنا زيادة عن الدعاء، عندنا ركوع، عندنا سجود، عندنا قيام، عندنا تشهد، وعندنا صلاة، وعندنا أقوال، هذه زيادة على الإيه؟ على الدعاء. قال: وإنما الركوع والسجود أي ونحوهما زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها، كما أضيفت إيه؟ إلى الطهارة وليست منها، كما أضيفت إيه؟ إلى الطهارة وليست منها. يعني هنا بيقول إن إحنا عندنا الصلاة بتتضمن شروط وأركان، مش كده؟ فلما نقول لك صلي، يبقى لابد أن تأتي بالشروط ولا تأتي بالصلاة فقط؟ ها، تأتي أيضا بالشروط. فكلمة الأمر بالصلاة، ها، صلي، تقتضي أن تصلي بالشروط، رغم إن الصلاة، كلمة الصلاة، ليس فيها شيء، ها، ليس فيها شيء يتضمن الشروط، لكن لما كانت الصلاة لا تصح إلا بشروط، فلا بد من الإتيان بشروط. من ضمن الشروط دي الطهارة مثلا، من ضمن الشروط دي ستر العورة، من ضمن الشروط دي استقبال القبلة. فالأمر بالصلاة أمر باستقبال القبل، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، الأمر بالصلاة أمر بستر العورة، صحيح؟ طيب يقولوا زي كده، لو قال لك صلي يعني ادعو، بس ادعو، ها، وهات معها السجود، ادعو وهات معها الركوع، زي ادعو زي صلي ومعها الايه؟ الطهارة وستر العورة واستقبال الايه؟ القبل. يبقى يقولوا ان الالفاظ الموجودة في اللغة في القرآن والسنة هي ألفاظ لغوية، والزيادات التي وضعها الشرع هي كالهيئة أو كالشرط الذي لا يتم العمل إلا به، فيطلب مع الإيه؟ مع العمل. قال: وكذلك الحج اسم للقصد. يبقى كلمة حج في اللغة، أو عفوا في القرآن أو في السنة، المقصود بها الإيه؟ المقصود بها القصد، اللي هو المعنى اللغوي الطبيعي الأصلي. تمام. والطواف والسعي يعني ونحوهما، زيادات الباقية كلها في الحج، زيادات في الحج، زيادات أضيفت إلى الإيه؟ الحج، وليست من الحج، وليست من الإيه؟ من الحج. يعني ليست من الحج اللغوي، وإنما هي زيادات مثلها مثل الشروط طلبها الشرع. تمام. قال: فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، يعني يحمل على المعنى الإيه؟ اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي. يبقى كأنه يذهب إلى أن الشرع لم ينقل المعاني، لم ينقل الألفاظ للدلالة على معاني جديدة، وإنما هو، ها، يدل على المعنى القديم لكن بشروط يشترطها. قال: وهو قول الأشعرية، والأول أصح، الأول اللي هو إيه؟ أن الشرع أصبح له حقائق، أن الشرع أصبح له معاني، هذه الحقائق وهذه المعاني خاصة بالشرع. فإذا الشرع أطلق الكلمة فتنصرف إلى المعنى الخاص، إلى الحقيقة الخاصة، إلى العرف الخاص به، ولا تنصرف إلى اللغة. قال: والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. قلنا أول ما تسمع كلمة الصلاة، تسمع كلمة الزكاة، تسمع كلمة الحج، ها، ينصرف ذهنك إلى المعاني الشرعية، ولا ينصرف ذهنك إلى المعاني اللغوية. فهنا قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة الإيه؟ على الحقيقة اللغوية. يبقى إذن هنا الشرع على الإيه؟ على الشرع هنا مقدم على اللغة. نعم، هو لعل المسألة كلها تدور في خلاف، خلاف إيه؟ خلاف لفظي. نعم، لأن في النهاية هي الأمر واحد، الأمر واحد. يعني ما سيترتب على ذلك إن العبد إذا أتى بالشيء اللغوي مضافا إليه ما اشترطه الشرع كان العمل مجزئا. فإذا أتى بما دلت عليه اللغة فقط ولم يأتي بما اشترطه الشرع، يبقى العمل لا يجزئ ويطلب منه إعادته. تمام؟ نعم. فصل في تعارض المعاني، أو فصل، فصل فقط كده. تمام. قال: إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى، يبقى هنا عايز يقول إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الإيه؟ مع المعنى، مع المعنى في العرف. قال: حمل على ما ثبت له في العرف. حمل على ما ثبت له في الإيه؟ في العرف. لأن العرف طارئ على اللغة، لأن العرف طارئ على اللغة، فكان الحكم له. يعني كأن العرف نسخ الإيه؟ نسخ اللغة، فيبقى الحكم للناسخ ويترك المنسوخ. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى، حمل على عرف الشرع. يعني لو كان هناك تعارض بين اللغة وبين الشرع، نأخذ بالشرع ونترك الإيه؟ اللغة، لأنه يعني الشرع طارئ على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع، فالحمل عليه أولى، فالحمل عليه أولى. بنا عندي إذا كان أولى، بنا عندي إذا كان عندي حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، تقدم الحقيقة العرفية. وإن كان عندي حقيقة شرعية وعندي حقيقة لغوية، تقدم الحقيقة الشرعية، وهكذا. الأخير يقدم على ما سبقه. قال: فصل. وتكلم في الباب على أربعة أشياء: على اللغة والعرف والشرع والقياس. تكلمنا عن اللغة، تكلمنا عن الشرع، وتكلمنا عن العرف في الثلاث فصول السابقة. هذا الفصل يتكلم فيه عن الإيه؟ عن القياس. قال: وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء. الوطء وطء لرجل أو وطء لامرأة. وطء المرأة سماه الشرع زنا، فهل وطء الرجال نسميه نحن زنا بناء على اشتراكهما في مسألة الوطء؟ يبقى أنا عندي دلوقتي وطء رجل لرجل ووطء رجل لامرأة. الشرع قال عن وطء الرجل للمرأة زنا، ده طريق شرعي. طب أنا بقى قياسا ممكن أطلق على وطء الرجل لرجل اللي هو اسمه لواط، أسميه زنا وأرتب عليه حكمه. تمام. وتسمية النبيذ خمرا، الخمر معروف إنها المأخوذة من العنب. تمام. طب أجي في النبيذ اللي هو مأخوذ من التمر أو مأخوذ من الزبيب، أسميه خمرة؟ هل أسميه خمرة؟ كذلك قياسا على عصير العنب، وأني لأن الاتنين مشتركين في مسألة السكر، تمام؟ كما أن اللواط والزنا مشتركين في مسألة الوطء، تمام؟ يبقى ده إيلاج وده سكر، فهل أعدي الألفاظ والمسميات والتسميات ها للمعاني؟ جميل. وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب. هنا عايز يقول لي إن الأسماء التي وضعت للذوات، تمام، تشتمل على معاني مناسبة. لماذا سمينا العصير خمرا؟ المتخذ من العنب سماه خمرا. أقول لك لأجل إن فيه ستر على العقل. طب الستر على العقل ده موجود كذلك فين؟ موجود في نبيذ التمر ونبيذ الزبيب. هل أسميه خمرا؟ لأنه برضك إيه؟ يخمر، يستر العقل، ويبقى بجامع السكر أقيس. قال: اختلف أصحابنا فيه. اختلف أصحابنا فيه، فإنك أنت تلاحظ المعنى المناسب بين شيئين، أحدهما سماه الشرع وأحدهما لم يسميه الشرع، فلأجل اشتراك الثاني الذي لم يسمى مع الأول في علة التسمية أقوم أسميه هو كمان بنفس الاسم. اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس اللي هو أبو العباس بن سريش وأبي علي بن أبي هريرة، ومنهم من قال هريرة، ومنهم من قال لا يجوز ذلك. لا يجوز إيه ذلك؟ عندي مثلا الجار، من هو الملاصق لك، صحيح؟ طيب الشريك هل يسمى جار؟ هنا تبقى المسألة يظهر أثرها، يظهر أثر المسألة. اللي قال يجوز الإثبات بالمعاني، إثبات الأسماء بالمعاني المشتركة بينها، يبقى أنا أسمي الشريك جار. ليه؟ لأنه ملاصق لي. الجار في الشرع أطلق على الجار الذي بينك وبينه حد، وليست بينك وبينه شركة، لأن أرضكم أنتوا الاتنين مش واحدة، ده كل واحد مستقل عن الآخر. أنت الآن جاري، يعني إيه؟ يعني بيتك ملاصق لبيتي، أرضك ملاصقة لأرضي، هل يشترط في ذلك أن تكون أرضنا واحدة؟ لا. طيب إحنا شركاء في أرض اشتريناها معا، هل نسمى جيرانا؟ هنا بقى يختلف الناس. هقول لك سميه جيران ليه؟ لك لأن في ملاصقة، تمام؟ والتاني يقول لا مش هنسميه جار. ليه؟ لأن معنى الملاصقة ده لم تحدده العرب بهذا المعنى، الملاصقة مش بهذا المعنى عند العرب. الشراكة لا تطلق عليها جوار. جميل؟ ومعنى هذا هل الجار اللي له الشفعة هو جار ملاصق ولا الجار في الشركة كذلك؟ يبقى الشفعة للجار ولا الشفعة للشريك؟ هذا دي المسألة بقى، تمام؟ نعم. قال: فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة، ومنهم من قال لا يجوز القياس. طب لماذا؟ قال: لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء، ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها. ما معنى هذا الكلام؟ العرب وهم عايشين قالوا على هذا أسد، وعلى هذا فأر، وعلى هذا ذئب، وعلى هذا فرس، وعلى هذا جمل، تمام؟ فأطلقوا الاسم على إيه؟ على مسمى، على بدن، على جسد، على هيئة أمامي. انقرض هذا الأسد وجاء مثله فسماه الناس أسد، انقرض هذا الجمل المسمى وجاء مثله فسمي جمل، انقرض هذا الذئب وجاء مثله فسمي ذئب. يبقى إذن هنا فيه قياس في الأسماء ولا لأ؟ لما انقرضت الأعيان التي أطلقت عليها الأسماء الأولى وجاءت أعيان جديدة وسمى